الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وصل من الكلام في مسألة إثبات ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى ذكر ضوابط، ذكرنا ضوابط خمسة أمور قبل أن ندخل في ذكر تفصيل الشواهد. ملخص ما مر، قلنا أنه في هذه المسألة لا يمكن الإنسان أن لا ينظر إلى الأدلة الوحيانية الواردة من القرآن أو من الروايات، سواء رواية السنة أو رواية الشيعة، لأن مبحث الإمام المهدي يأتي بعد إثبات الأئمة الأحد عشر السابقون عليهم السلام. وقلنا مع ذلك إزواء الوحي عن التاريخ أمر خطير، ودعوة لتقوية كيان الطغاة والظلمة، حيث أن الوحي له دور الرقابة على التاريخ. ومع ذلك هنالك أدوات حتى كتاريخ بشري غير وحياني هم يمكن، ليس خفاء الولادة وملابسات الولادة والحمل ليس دليلا قطعيا على عدم إمكان إثبات هذه الولادة في التاريخ. ثم تكلمنا عن أن هذه المسألة مسألة اعتقادية وداخلة في أصول الدين، وأن عدم الاعتقاد في هذه المسألة يوجب الخروج عن الإيمان والنجاة الأبدية. ثم في الأمر السادس ذكرنا قيمومية الوحي على الإدراك البشري. أنا فقط شوية لعل هذه المسألة يعني البعض يستغرب من هذه المسألة، أنا أبينه ببيان آخر، وهو أن الحجج التي نحن نستند إليها في نظام المعرفة، في نظام الإدراك، يعني آليات الإدراك، ما يكون سبباً لفهم الأشياء، الحجج، هذه الحجج ليست كلها على وتيرة واحدة وبدرجة واحدة، بينها اختلاف. حينما تكون حجة رتبتها دون حجة أخرى، هذا لا يعني أن هذه الحجة التي هي دون ليست بحجة، لا، حجة في رتبتها. مثلا الإدراك الحسي البصري حجة، الإنسان يعتمد على حواسه وعلى بصره، لكن فيما لا يخالف الحجة الأقوى. إذا خالف الحجة الأقوى، ما الأقوى من الحس؟ العقل، الإدراك العقل البديهي، هذا الإدراك فوق إدراك الحس، فأنت لابد أن تكذب حسك ولا تكذب عقلك. في موارد اللي يصير الخطأ في الحواس دائما هكذا، العين في حديث عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في نهج البلاغة يقول العين قد يغش الإنسان أما العقل لا يغش. فإذا مثلا أنت رأيت مثلا سلة جعلوا فيه كمية من حطب من فحم، وأحرقوه وأداروا به في الفضاء لا سيما في الليل بسرعة، أنت ترى كأنما حلقة نار. هذه الرؤية الحسية حلقة نار، العاقل لا يصدقها. فإذا أنت اعتمدت على حسك وتركت عقلك، أنت تركت اليقين وأخذت بالذن. هنا إذن الحس يقين لو ظن، إذا خالف الحجة الأقوى يكون ظنا، ظنا لا يوقني من الحق شيئا. كذلك الإدراك الوحياني المدعوم بالعقل، طبعا حجية الوحي هم استند للعقل. فإذا الوحي الضروري، الوحي البديهي التي يرجع لبديهية بديهية عقلية، قد تقول شلون المعطية الوحيانية ترجع لقضية عقلية؟ جدا سهل، لأن العقل يدرك بأن بعدما عرف بأن هناك ربا إلها بضرورة وبفطرة وله نبي، يعلم بأن الله أرسل نبيه للإفهام، للتفهيم، للإرشاد. الأنبياء بعثوا للإرشاد، بعثوا للتعليم، لم يبعثوا ملبسين، لم يبعثوا مدلسين. هذا ينكره ضرورة العقل، إن العقل ما يقبل أن ربا خلق هذا الكون وله هذه الرحمة وهذه القدرة، يرسل أنبياء مدلسين ملبسين، الناس ما يفهم من عندهم كلامهم شيء ويتكلمون بلغة غير لغة الإنسان، ما يصير هذا. قم أنت تؤسس مدرسة، نجعل في هذه المدرسة أساتذة. لماذا أساتذة؟ حتى يعلموا، حتى الطلبة يفهمون من هذه الأساتذة. ما يصير أساتذة يتكلمون بلغة كل الطلبة يفهمون خطأ، غير ما يصير هذا. هذا في الحقيقة ليس ظهور، إنما هو بديهة. يعني إذا النبي أو الأنبياء تكلم بكلام مرات عديدة في مجالس متعددة وأصر عليه بحيث الكل فهم منه مطلب معه، يعني أن هذا هو الذي أتى به بضرورة من الأنبياء. إذا كان النبي لا يقصد هذا الظاهر، يعني أنه ملبس مدلس ليس بسبب التفهيم. لا يمكن أن المعلم هكذا يتكلم. فلذا مخالفة الظواهر الوحيانية إذا تكاثرت كمن وكيف، أنت رواية واحدة آية واحدة قد يحمل على خلاف ظاهري بدليل يمكن، لكن إذا صار بكمية فلا يمكن. هذا شوف، انظروا هنا بديهة العقل. فبديهة العقل هنا يقف أمام الحس. إذا حسك رأى شيئا، بديهة العقل يضرب ما يقبل. فأنت إذا أخذت بحسك وتركت بديهة عقلك، ما لك به من علم، أنت تتبع إلا الظن. ما قتلوه يقينا، شبه لهم، كفروا الذين قالوا مثلا كذا وكذا. هذا هو معضلة بني إسرائيل. دع بني إسرائيل في مسألة المعرفة هي هذه، أنهم أخذوا بحسهم وتركوا الوحي. فإذا كانت المسألة هكذا بهذه الأهمية، إذا كان هكذا فهنما نأتي لمسألة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أو ولادته، الذين يريدون ينكرون هذه الولادة، يعني ينكرون البينات الوحيانية التي الآن سنتكلم عنها، البينات التي لا يمكن حملها على خلاف ظاهرها، وإلا يرجع لماذا؟ يرجع لكون القرآن والأنبياء والأئمة مدلسين ليسوا بسبب التفهيم، يعني كثرة كمن وكيفا وهكذا. يريد يرفع عليها كل هذه البينات لأجل ماذا؟ لأجل مثلا يدعي، يقول بعيد أن التاريخ بإمكانه تسجيل هذه الولادة كونها مخفية، كون الحمل مخفي، كون أو مثلا لأن عم الإمام الحجة مثلا جعفر ادعى أنه لا ولد له مثلا، أو لأن السلطة كذا، أو لأن الشيعة كانوا في عصر الحيرة. هذه الاستبعادات حتى ليست بحجية، هذه الاستبعادات ليست بدرجة الحس، أقل 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 بكثير، مجرد إثارة. يعني هذه الأمور فقط يفيد لإثارة الاحتمال، لا أقل لا أكثر. أما أنا أرفع اليد عن هذه المعطيات الوحيانية الضرورية لأجل هذه الاستبعادات، هذا هو الضلال المبين. يعني أن الله جل أن ضلال الذين ينكرون الإمام المهدي حجر الله تعالى فرجه الشريف من أجل بعض مثلا الاستبعادات، ضلالهم أكثر وأكثر من أولئك الذين قالوا بقتل عيسى وتركوا بينات الوحي. الآن ندخل في ذكر يعني في مقامين. المقام الأول شواهد وحيانية على هذه الولادة، وأنه الإمام الحسن العسكري عليه السلام مات وخلف من بعده ولدا وهو الإمام الثاني عشر، يعني قلنا نحن أساسنا الوحي، هذه المسألة نحن لا نمشي معكم. وهذه أنا أذكر بين قوسين، إذا رأيت المجادل أو الذي طرف الحوار يريد أن يستفزك، أن يدخلك في طريق غير صحيح، أنت مو من المعقول تمشي معه. هو يأتي ويقول لك أنا لا أقبل بالوحي، أأتي لي بشواهد تاريخية من تاريخ البشرية، أنا أقف أمامه، لماذا لا تقبل بالوحي؟ قلت ولا تقبل بالتصرف الوحي في التاريخ، إما أنت ملحد أو أنت من دعاة الإبليس. ما يمكن الوحي، يعني هذا القرآن كم تصرف في التاريخ لولا القرآن؟ يعني أنتم تظنون لولا القرآن هل كان التاريخ يكتب جنايات بني إسرائيل وفراعنة وهؤلاء الطغاة؟ كانت تسجل؟ ما كانت تسجل. مو معقول أنت تترك الوحي، أنا ما أمشي معك، ما أمشي معك. بحالة واحدة أأتي معك، بحالة واحدة أعترف أنك ملحد حتى أمشي معك، قل أنا ملحد، لا لا أعتقد بالوحي، أنا ذاك أمشي معك، لكن ما أتكلم معك في الإمام المهدي، أتكلم معك في التوحيد. انظروا هذا التلبيس، للأسف الشديد دعاة التنور الفكري التجدد الفكري في عصرنا هذا، هذه مشكلتهم كلهم. هو يأتي يعني خلفية خلفية الحادية، بس يريد يتقمص يقول أنا مؤمن. أنت تؤمن بالوحي ولا تؤمن بالوحي؟ أنت تؤمن بدور الوحي الرئيسي في قرارات التاريخ؟ لو لا تؤمن، إذا لا تؤمن بين، أفصح، لا تدلس، قل أنا لا أؤمن فأنا أتكلم. أما أنت إذا تدعي نفسك أنك مؤمن ومعتقد بالقرآن بالوحي وبالأئمة وكذا، ليش أنا أترك؟ قلت هذه مسألة اعتقادية أصلا، لا يكفي، لا يكفي فقط يعني نحن عيار الحجية في مثل هذه المسألة عيار جدا عالي نحتاج. يعني أنا أقول أصلا إثبات هذه المسألة بتاريخ غير وحياني، فقط تاريخ بشري، شيء جدا تافه. يعني الأهم العمدة بحجج وحيانية بالمقدمات التي ذكرناها في الليلتين السابقتين، المسألة اعتقادية، نريد نعتقد، نريد على ضوء هذه المسألة نتبرع ونتولى. الحجج تكون عيارة جدا عالي، حجج وحيانية غير قابل للتردي. توتعة قبل أذكر الشواهد، أكو كلام جدا لطيف أن الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة على الله مقامه الشريف، الشيخ الطوسي يشير لهذه الفضلك التي نحن ليلتين لعل كنا فيه. يقول: أيها الذي أنت تريد تبحث معي في ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أنت إذا لا تؤمن بالوحي تريد تقصر نفسك على التاريخ البشري، وبحجة أنه لأن كانت محام مخفي وما كانت هناك آليات للانتشار وكذا، فلا بد أن تنكر قضايا تاريخية ثابتة أثبتها القرآن. بعد يذكر نماذج، يقول انظر مثلا، مثلا يذكر نموذج خضر، يقول خضر أنت تؤمن به لا تؤمن؟ الآن لولا الوحي، لو أنا أنت تأتي على هذا المنطق تقول لابد أن تقول أنا لا أؤمن بالخلد، لأن التاريخ البشري ليس بإمكانه إثبات شخصية بهذه الغياب وبهذه الخفاء الذي حتى نبي الله موسى نعم ما كان يعرفه. مفردة مثلا خضر، مثلا حينما غاب موسى بن عمران عن وطنه وهرب من فرعون، لو أنت والتاريخ البشري تقول ما أؤمن بموسى، لكن الوحي أخبر بمجيء موسى. يوسف حينما تستر حتى والده لا ما كان يعرف أين هو غياب يوسف، غيبة يوسف، لكن الله بشر يعقوب بأنه سوف يمكن يوسف في الأرض. ولو يوسف يقول يعني على هذا المنطق نمشي، لا ما يمكن إثبات شخصية باسم يوسف لأنه مثلا غائب. أو مثلا نماذج كثيرة يذكر من الحجج الذين غابوا، أصحاب الكهف مثلا وكونهم في مثلا 300 سنة منامهم في الكهف إلى آخره. بعد في الأخير يذكر جدا مطلب لطيف، أو مثل قصة صاحب الحمار الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه. هذه 100 عام اللي كان ميت، التاريخ البشري باستطاعته أن يكتب أنه ما الذي صار عليه ومر على قرية، وهذا وحده يخبر. يعني شيخ تصير يقول أكو زوايا في حياة حجج إلهية مخفية عن التاريخ البشري، لكن الوحي سلط الضوء عليه وأنتم كلكم تؤمنون به. ثم في الأخير كلمة جدا لطيفة عن الشيخ الطوسي، يقول إذا كان ما ذكرناه معروفا كائنا، كيف يمكن مع ذلك إنكار غيبة صاحب الزمان عليه السلام؟ اللهم إلا أن يكون المخالف دهريا معطلا ينكر جميع ذلك ويحيله، إلا يكون معطل، إلا يكون دهري، فلا نتكلم معه في الغيبة. إذا هكذا لا نتكلم معه في الغيبة، بل ننقل الكلام معه إلى التوحيد، وإنما نكلم في ذلك من أقر بالإسلام وجوز كون ذلك مقدورا له وفبين لهم نظائره في العادات. أما طوائف الأنماط الأدلة الوحيانية، طبعا أنا لا يمكنني أن أستوعب هذا البحث، يعني لو نريد نستوعب يأخذ منا وقت كثير، فقط إشارات فقط من القرآن من السنة كثير. أما من القرآن طوائف من الآيات الدالة على ولادة الإمام المهدي من بعد الإمام الحسن العسكري وكونه هو الولي لله من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. كل طائفة يحتاج بحث، وإشارة أني الآن فقط بحث فهرسة قائمة إجمالية. طائفة الأولى آيات ليلة القدر، آيات ليلة القدر، هذا ثابت بنص القرآن أن في كل سنة تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ألف، هذا الأمر الذي يتنزل أمر ملكي، أمر ربوبي، في سورة الدخان ماذا يقول؟ حاميم والكتاب المبين. بعد يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين أمرا من عندنا، أمرا من عندنا، أمر من عند الله، أمور ملكية. هذا الأمر من فخامته من عظمته أن إنزال هذا الأمر ليس على عاتق ملك واحد، جميع الملائكة زائدا الروح الذي هو أعظم من الملائكة كلهم يتنزلون في إنزال القرآن، إنما هو جبرائيل يتكفل. هذا الأمر ما هو الذي من عظمته تنزل الملائكة والروح؟ كل ملائكة الله ينزلهم، فما يمكن أن تنقطع هذه العملية في ليلة القدر. لا سيما الآية تتكلم بصيغة استمرار، وأن ليلة القدر من ضروريات المسلمين استمرارها إلى يوم القيامة. فإذا مات الإمام العسكري عليه السلام ولم يخلف ولدا يكون هو الإمام، أين آيات ليلة القدر؟ كيف تفسرها؟ جيد، هذه طائفة من الآيات. قلت البحث يعني نفس هذه الطائفة يراد بحث مفصل، أنا فقط بسبب الفهرسة الإجمالية. هذه طائفة. طائفة ثانية آيات حديث الثقلين. آيات حديث الثقلين، لأن حديث الثقلين حديث قرآني قبل أن يكون حديثا نبويا، يعني هو القرآن في آيات عديدة صرح بالثقلين وبأنهما لن يفترقا ومستمران وموجودان إلى يوم القيامة. لا يمكن. في أي آيات؟ مثلا في آل عمران يقول لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قسم الآيات إلى المحكمات متشابهات، يقول في المتشابهات الناس قسم منهم يؤولون المتشابهات من عند أنفسهم، أولئك يسميهم الله للزيق. بعد يقول تأويل المتشابه ليس إلا عند الله وعند الراسخون في العلم. فإذا لا يوجد من الراسخين في العلم من يعلم تأويل المتشابهات، فيكون تنزيل المتشابهات لقوا، فيكون وجود القرآن لقوا. الله أنزل كتابا فيها متشابهات لا يعلم تأويله أحد. قلت هذه المسألة تنافي الضرورة العقلية عندنا. العقل البديهة العقلية يقول ما يمكن أن الله الذي أرسل رسوله هاديا مبشرا أنزل كتابا نورا فرقانا، هذا الكتاب يكون فيها متشابهات ولا يعلم أحد تأويله. هذا خلاف سنة الإفهام والتفهيم، هذا نقض لقرض بعثة الأنبياء. على كل حال آيات أخرى. نعم، لأن عدم وجوده يلزم تعطيل القرآن، يلزم عدم حجية في المتشابهات، لأن في حالة انعدام الراسخين في العلم تكون المتشابهات موجودة ولا يوجد من يؤولها، فنحن أمام هذه المتشابهات لابد وأن نكون يعني إما من أهل الزيق، يعني هناك تقسيم ثنائي، إما أنت من أهل الزيق وإما أن ترجع لتأويلها للراسخين في العلم، لا يوجد ثالث. فإذا لا يوجد من الراسخين في العلم يلزم تعطيل القرآن. لا، لأن وجود الراسخ في العلم هو الذي يعلم تأويل القرآن، هو الإنسان البشري ينتفع منه كانتفائه بالشمس وراء الصحاب، كانتفائه بالشمس وراء الصحاب. عليكم السلام ورحمة الله. هل تتعقل أن الله جل وعلا ينزل كتابا من السماء لهداية الناس، وهذا الكتاب الانتفاع منه محتاج لمعلم ولمفسر، ومن دونه نكون من أهل الزيق؟ يبقي الكتاب ولا يبقي المعلم، يفرق بينهما. هذا خلاف، هذا نقض لقرض البعثة، نقض لقرض البعثة. أما أن المعلم للكتاب لابد أن يرى يشاهد، لا، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا. الآن أضرب لك مثالا. الآن يقال القيادة إنه هنالك كتاب وعلمه عند القائد وهو يقود ويعلم تأويل هذا الكتاب. هذا القائد الذي هو موجود هو أولا يحفظ الكتاب، لأن لولاه لا يمكن، لا يحفظ الكتاب. بارحة ماذا قلنا؟ قلنا أن الذي علمه ووعيه عن القرآن، إذا كان وعيك عن القرآن وعلمك بالقرآن، علمك 1%، لو فرضنا علم القرآن 100 وأنت 1% من هذا العلم عندك، فأنت لا تحفظ من القرآن إلا 1%. القرآن لا يبقى، حافظ القرآن لابد أن يكون واعيا للقرآن. لولا وجود الراسخين في العلم لا يبقى حجية للقرآن، لا تبقى حجية للقرآن، لأن القرآن بقي بحفظ من كان علمه بالنسبة للكتاب 1%. أنت في أي جامعة علمية، في أي معهد علمي، إذا قالوا لك الجامعة العملاقة وصل علمها إليك عن طريق أناس هم استوعبوا 1% من علم الجامعة، أنت لا تعتمد على هذه الواسطة، تقول علم الجامعة مات وكذلك يموت العلم بموت حاملي. أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة، قال إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حمله، ثم قال لا يوجد من يحمل علم علي، كذلك يموت العلم بموت حاملي. طب إذا مات العلم يعني مات القرآن، يعني مات الوحي. الله أنزل كتابا فيه علم القرآن، بنص القرآن يقول ما من غائبة إلا في كتاب مبين، يقول كلمات الله لو كانت الأشجار أقلام والأبحر مداد ما نفدت كلمات الله، وكلها في القرآن. يقول نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيان مو إجمال، تبيان يعني بيان لكل شيء. جيد، هذا الكتاب فيه تبيان لكل شيء. عند من؟ عند الراسخين في العلم. لولا الراسخين في العلم فهذا الكتاب هل وصل إلينا بضمان من؟ من يضمن بأن هذا الكتاب هو عياره نفس عيار حجية وحيانية؟ من يضمن لنا لولا هذا الراسخ؟ هذا الراسخ في العلم مو شرط أنت تراه وتشاهده، هو يعمل عنده أيادي خفية، عنده طرق أنت لا تشعر بها، لكن لأنه موجود أنت تعتمد على هذا الموجود، على هذا القرآن الموجود. تأويل القرآن الذي يتكلم الله في سورة آل عمران، يعني نسبة التأويل للتنزيل كم مثلا؟ هل تظن أن تنزيل 50% والتأويل 50% من القرآن هكذا؟ لا. 20-80؟ لا. تأويل القرآن أكثر القرآن في التأويل. لماذا؟ لأن القرآن يقول تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء. هل في التنزيل؟ تنزيل ظاهر التنزيل ليس في، حتى الأحكام البديهية الشرعية ما موجودة في القرآن، أحكام الصلاة والصوم والحج والزكاة. إذا هذا ظاهر التنزيل، إذا كان كل القرآن هذا التنزيل فهذا حتى أحكام الدين ما موجود فيه. فإذا تبيان لكل شيء فالقسم الأعظم يكون في التأويل، صحيح؟ فلا، إذا لا يوجد حامل لهذا القسم الأعظم من القرآن، هذا يلزم تعطيل الوحي أولا، عدم حجية التنزيل ثانيا، لأن هذا التنزيل هم إذا كان محفوظا بجهد من لا يستوعب التأويل لا يؤتمن عليه. نظير إنسان أمي عامي ذهب عند أستاذ عند دكتور عند كذا حضر في درسه وكتب ما يقوله الأستاذ، هل عيار حجية كتاب هذا الشخص عيار حجية الأستاذ؟ لو كان علم الأستاذ بقي، لو قلنا أن علم الأستاذ بقي فقط بجهد هذا الإنسان، إذن مات الأستاذ ومات علمه. وجود الراسخين في العلم، فلذا عندنا لو رفعت ليلة القدر رفع القرآن. أما أنا لا أراه، أولا نعم لا أرى، هذه مصيبة الغيبة، نعم نحن محرومون، لكن لا يعني أنه حينما لا نراه يعني أنه لا يتصرف أبدا في حفظ القرآن. في انظروا حينما يتنزل ويتفتوا، حينما كل الأمور تتنزل إلى ولي الله ليلة القدر، أن تتعقل أنه بمعزل عن إدارة الأرض، بمعزل عن تدبير الكون، هذا أكبر سفاهة، أعظم سفه هو هذا السفه، أن شخصا لا دور له في القيادة تعطيه الإحداثيات السرية اللي لا يطلع عليها أي أحد. إنسان عاقل ما يفعل. الله جل وعلا أمور التي تتنزل إلى ولي الله هي من تأويل القرآن. نحن في زمان الغيبة كيف نستفيد منه؟ حينما هو صار عالما بالتأويل يقودنا، هذه علوم القيادة، مو شرط أنت تكون عالما بعلوم القيادة، أنت تنتفع منها. مثلا مثال آخر، هنالك معلومات سرية تزود بها، يزود بها قائد العمليات. بس أنت فرض عمليات حرب، أفراد الحرس لا يطلعون عليها، أفراد الشعب ما يطلعون عليها. نحن الآن في النجف الأشرف، صارت حرب مع داعش، نحن كنا في بيوتنا آمنين، هل نحن انتفعنا بالإحداثيات التي كانت تزود بها القائد في العمليات؟ حرسا عرفنا القائد، لكن انتفعنا لولا، يعني هذا كلام الصبيان اللي يقول لأن أنا ما أشوف مثلا واحد يحفظ أمن البلد، إذن البلد لا أمين له، لأن ما أشوف. هذا كلام الصبي هكذا يتكلم. كيف أنت يعني تتأقل أن حفظ هذا الأمن يحتاج إلى معلومات، يحتاج إلى قيادة، وكونك لا تشاهد ولا ترى وتقول إذن مثلا هذه التأويل، إذن التأويل تأويل القرآن نحن ننتفع منها، نستفيد منها وما نستفيد، لكن كالشمس وراء الصحاب، يعني من دون أن نرى يصل ضوءه إلينا. هذه طائفة ثانية. طائفة ثالثة، آيات الثقلين، بعد من آيات الثقلين بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن موطن الآيات في صدور هؤلاء، إذا هؤلاء ما موجودون الآيات غير موجودة. في سورة الواقعة آية ثالثة يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إذن المطهرون هم الذين يمسون هذا الكتاب، إذا ما لا يوجد مطهرون إذن لا يكون طريقا للنيل من الكتاب المكنون، لأن الوسيط الطريق الذي به يمكن الوصول إليهم المطهرون. طائفة ثالثة من الآيات، آيات حفظ الدين، بقاء الدين، عدم تعطيل الحجج الإلهية. ولله على الناس الحجة البالغة، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأن الحجج تتعطل في سورة عدم الحافظ. الحجج تقوم بحفظ ولي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا له لحافظون. فإذا لا يوجد من يحفظ القرآن فالحجج تتعطل. إذن الآيات التي تقول أن الحجج الإلهية مستمرة، أن الوحي لا تعطيل فيها، أن القرآن لا تعطيل فيه، أنا شوي أوضح هذه المسألة أكثر. أكو يوجد مناظرات موجودة في أصول الكافي، مثلا هشام بن الحكم في كتاب أول باب في كتاب الحجة، جاء شخص من الشام عند الإمام الصادق عليه السلام ليناظره في الإمام، فالإمام أرشده إلى هشام. عموما هشام هكذا دخل معه في البحث، قال يا فلان إن الله أنظر لخلقه أم الخلق لأنفسه؟ قال الله أنظر أكثر نظرا أكثر رحمة من الخلق للخلق. فقال ماذا فعل بنظره لهم؟ قال بعث لهم نبيا وأنزل لهم كتابا، يعني هداهم إلى الصراط المستقيم، القرآن والرسول. هذا تقريب قاعدة اللطف، يعني يطف بهم، يريد بهم خيرا فأنزل كتابا ورسولا. قال بعد الرسول ماذا؟ يعني الله فقط له نظر للذين كانوا في زمن رسول الله من بعد رسول الله؟ الله لا ينظر لخلقه؟ ما يمكن، الله هو دائما أرحم الراحمين. فيما بعد رسول الله ماذا صنع؟ قال تارك لهم القرآن. قال القرآن من بعد رسول الله هل يكفي لرفع اختلاف الناس حتى يجمعهم على طريق واحد؟ يجمعهم على طريق واحد. قال الشامي ماذا أقول لك؟ سكت الشامي. قال لو أقول لك يكفي، يقول لي كيف نحن اختلفنا، جئت من الشام وأنا من هنا. أقول لا يكفي، فما الذي غير القرآن؟ قال ليس لي طريق إلا أن أرجع لك أسئلتك مرة أخرى. شامي هذا الدور سأل هشام، قال الله أنظر لو الخالق، قال الله ماذا فعل رسولا وكتابا بعد الرسول؟ قال القرآن، قال اختلاف في القرآن، قال جعل إماما، نصب إماما. هذا الاحتجاج، انظروا ماذا يريد. وشامي هم سكت بعد، لم يتكلم شيء. احتجاج هشام بن الحكم بماذا؟ قال شامي كان بإمكانه أن يقول حتى مع وجود الإمام هم يوجد اختلاف، من حقه أن يقول، كما هشام أشكل على الشامي وقال له القرآن لا يكفي لوجود الاختلاف، يقول إمامهم لا يكفي لوجود الاختلاف، لكن سكت، سكت ما تكلم. ماذا يريد أن يقول هشام بن الحكام؟ هشام بن الحكام لا يريد أن يقول الذي نحن نفهمه بدائيا، هذا الفهم الابتدائي، ليس قصده هذا. هشام ماذا يقول؟ هشام يقول القرآن هل القرآن كتاب هداية؟ نعم. صراط مستقيم؟ نعم. يريد أن يقول هشام هل تدعي أن هناك من بعد رسول الله من يعلم كل القرآن؟ هل القرآن والوحي، يعني لا خلاف بين هشام والشامي أن الوحي لا يموت، أن الإسلام وهو طريق السعادة باق، القرآن يبقى سؤال بفضل من؟ هذا هو سؤال الهشام، من هو أنت تدعي له شأنية وأهلية حفظ القرآن، يعني حفظ الوحي؟ لابد وأن يكون الذي هو حافظ الوحي هو لابد أن لا يخفى عليه شيء من القرآن. أنت تدعي هذا في أبي بكر، في عمر، في عثمان، في معاوية، في ابن عباس، في ابن مسعود، في التابعين كلهم، كل الصحابة، كل التابعين، اجمعهم، ضم بعضهم إلى بعض. هل أنت تدعاها دورات واحد يدعي بعد دعوة كاذب، حتى كاذبا هم تدعي هذا؟ هل تدعي أن كل الصحابة لو ضممنا بعضهم إلى بعض يعلمون كل القرآن؟ ما يمكن، يعني ما بإمكان أن يدعي، يعني ينفضح. لكن هشام قال أنا أقول القرآن والوحي، هذا نظر الله للخلق، بقي بفضل الذي محيط بكل علم القرآن. لو كان بقاء القرآن الله أنزل قرآنا بعد جعل أمر حفظه وحفظ القرآن، المقصود تأويل القرآن، يعني الدين مو كله بالتنزيل، أوكل حفظ دينه لأناس نسبة علمهم إلى علم رسول الله 1 بالمليار. لو أنا أبالغ، يعني علم الصحابة بالنسبة لعلم الرسول مثلا 1 بالمليار مبالغة فيه، لو أكثر علم رسول الله، يعني إذن الله جل وعلا ما نظر لنا، الله نصب للصحابة قائدا يعلم كل شيء، تبيان لكل شيء من بعد رسول الله، أبقى الكتاب، لكن كتاب لا يعلم أحد منه إلا بالنزر اليسير. إذن لم ينظر لنا الله، ما رحمنا. أنت هكذا تدعي، إسلامك هذا معنى، لكن أنا أدعي كدعوة، بعد واقع إثبات بحث آخر، كدعوة أنا أدعي أن نظر الله لخلقه يتم بوجود القرآن ووجود من يكون عالما بكل تأويل القرآن. أما أن هذا الذي عالم بكل القرآن مبسوط اليد يقدر يتصرف ويرفع الخلاف أساسا، أو مغلق اليد بحث آخر، أنتم قلقتم يده، أنتم منعتموه من بسط اليد، فصار الاختلاف. هشام لا يريد أن يقول، لا يريد أن يقول نحن لا يوجد اختلاف، يعني إذا اعترفت بالإمام بعد أبدا اختلاف ما موجود، لا، الاختلاف موجود، لكن الاختلاف ليس لأجل عدم حفظ الوحي، لا، لأجل أن القائد، أن الإمام الذي هو عالم بالتأويل هو الآن عصر الهدنة، عصر التقية، عصر الغيبة، يتصرف بالحد الأدنى مو الحد الأعلى. فأساسا برهان النبوة، انظروا هشام دخل من نفس برهان النبوة، برهان النبوة الذي هو مبني على اللطف وعلى أن الله رحيم بخلقه، نفس هذا البرهان يدل على أن علم رسول الله، أن علم رسول الله حينما مات رسول الله علمه يذهب معه أو يبقى. تقول يذهب، إذن خلاف نظر الله، إذن إنكار للخاتمية. يبقى من حافظ له، من يحفظه، اللي يعلم بكل التأويل. أنا ما أقول حتى شخص واحد، جيب لي 5، جيب لي 10، جيب لي 10,000، جيب لي من بشر، من فاتحتهم لخاتمتهم، يعني كل المفسرين من الصحابة إلى يومنا هذا اجمعهم، هل كلهم يعلمون كل تأويل القرآن؟ إذا تدعي هكذا أنا أقول لك ما نحتاج لهم. لكن إذا تدعي أن القرآن تأويله حور، إذن بقاؤه لا بد من محافظ، هذا هو احتجاج أمير المؤمنين في نهج البلاغة، وكذلك يموت العلم متحامليه، اللهم بلى لا تخر الأرض من قائم الله بحججه، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لكي لا تبطل حجج الله وبينه. نعم، طائفة أخرى الآيات الهداية الإيصالية، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، هداية إرائية للأنبياء إيصالية، كل لحظة كل مثل الشمس. أنت إذا عندك خريطة تمشي في طريق، ما عندك ضوء، ما عندك إنارة، ما تقدر تمشي. القرآن يقول أن السلوك في صراط المستقيم يحتاج إلى قائد ميداني، هداية إيصالية. إذا لم يكن الإمام من بعد الإمام العسكري موجود وهو القائد الميداني، إذن آيات الهداية الإيصالية تصرح بأنه لا يمكن خلو الأرض من هاد إلهي بالهداية الإيصالية، يعني تطبيق شرع النبي على أرض الواقع لا يخلو، لا يمكن. هذه طوائف الآيات وأكثر من هذه أشرت إليها باختصار، إن شاء الله غدا أتكلم في طوائف أدلة من الروايات. وصلى الله على محمد وعلى آله.